أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم.
ليهديهم إلى ربهم تبارك وتعالى. بها 10 قرون ونوح عليه الصلاة والسلام يدعو إلى دعوة التوحيد. النتيجة هي تحزب الملأ من بداية دعوة نوح ضد دعوة التوحيد، وأن فيها نجاتهم، فيها عزهم وفخرهم، فيها سعادتهم في الدارين، قلوبهم مظلمة، عفنة ممتلة. هؤلاء هم سواد الدعوة عبر العصور. اسمع إليه وهو يقدم تقرير عن رحلته الدعوية.
قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا.
إنها حالة دعوية مدهشة. لقد غشي مجالسهم، مجامعهم، نواديهم، أسواقهم، مجالس تجمعاتهم، ذهب إلى بيوتهم، دعاهم فرادى ومجتمعين.
وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.
1,000 سنة إلا 50 عاما إن دعونا نحن والله عز وجل. نحننا إذا تبرع لله بنصف ساعة في الأسبوع ظن نفسه الإمام المجدد الرباني فشنخ بأنفه وتاه على العراوين. أمرني رب أن يصنع سفينة وسط الصحراء وقوم يمرون عليه.
ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه.
فالسخرية أسلوب قليل، والهزء أسلوب قليل، والتهديد والوعيد أسلوب قليل. ذهب الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. انظروا إلى الذين وضعوا العراقيل في طريقكم، انظروا إلى الذين جاغروكم بالعذاب، انظروا إلى الذين نشروا المسلسلات والأفلام والأغاني تحكما منكم ومن سنتكم ومن دينكم ومن طريقتكم. هم يسخرون من الحجاب واللحية والقميص القصير والثوب القصير ودخول الحمام والخروج منه. هؤلاء مصيرهم إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل ما سجله القرآن الكريم.
فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
فكرت الأرض عيونا، فتحت أبواب السماء، والتقى ماء الأرض بماء السماء في أمواج كالجبال الغواص.
هي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين.
ابن نوح كان كافرا، لا ولاء ولا براء في هذه المسألة. الولاء والبراء على حسب العقيدة. كيف نحتفل بشم النسيم ونبيع ونشتري بالفسيخ وغيره من الاكل العفن الممكن؟ احذروا من ذلك. وركب المؤمنون السفينة التي كانوا يدعون الحكمة من صنعها في الصحراء، وإذا بها بعد هذه الرحلة الشاسعة الفارهة في التاريخ القدير ترسو في سلام بأجل الإسلام، وقيل بعدا للقوم الظالمين.
الفارس للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسعدهم أن يقدموا لكم هذا الإصدار، وذلك لفضيلة الشيخ أحمد السيسي.
الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله، وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله، فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، الحي القيوم المتفرد بالبقاء، وكل مخلوق منتهي إلى زواله، السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع، ولا يتبرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله، البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جبانه، وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله، فإن أقبل إليه تلقاه، وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله، وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله، وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت عليها الأرض والسماوات، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وهي أساس الفرض والسنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وخليله، أرسله الله تعالى بالإيمان مناديا وفي مرضاته ساعيا وللخلائق هاديا وإلى الجنة داعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى لا يرده عن دينه راد ولا يصده عن دعوته صاد، حتى أشرقت به الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وسار دينه القيم في الأرض مسير الشمس في الأقطار، وبلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار، فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه. أما بعد، دعوة التوحيد الخالص هي دعوة الأنبياء والمرسلين، لأجل كلمة التوحيد دارت رحى الأرض بين المؤمنين والمشركين، لأجل هذه الكلمة خلق الله تبارك وتعالى الخلائق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأجل هذه الكلمة أنزلت الكتب وأرسلت الرسل وشرعت سيوف الجهاد في سبيل الله وقامت سوق الجنة والنار، تلك فطرة الله تبارك وتعالى التي فطر الناس عليها لا تبديل لكلمات الله، ذلك الدين القيم. يقول الله تعالى في الحديث الإلهي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن دينهم، خلقهم على الحنيفية على دعوة التوحيد وملة الإيمان، ومكث الناس 10 قرون متطاولة من لدن آدم عليه السلام إلى نهاية انخرام هذه القرون 10 على التوحيد الخالص، لم ينحرفوا عن هذا الصراط المستقيم. يقول الله تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس أمة واحدة، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، مكثوا على التوحيد 10 قرون على عبادة الله سبحانه وتعالى، ثم بدأ الانحراف يدب إلى البشرية، بدأ الانحراف عن طريق تقديس الصالحين وعبادة الأوثان، فأرسل الله تبارك وتعالى رسوله نوحا إلى أهل الأرض ليهديهم إلى الصراط المستقيم، أرسله بدعوة التوحيد التي أرسل بها الأنبياء والمرسلون جميعهم، فما للنبي من الأنبياء إلا وخاطب قومه وصافح أسماعهم بقوله تعالى: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو أساس دعوة الأنبياء والمرسلين، هذا قطب رحى دعوة الإسلام: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه معالم في طريق الأنبياء والمرسلين جميعا لا تتغير، فالأنبياء جميعهم كانوا على ملة التوحيد، دعوا إلى دين الإسلام الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى للعالمين دينا، حاربوا الشرك والإلحاد والوثنية لأنها الصوارف التي تصرف العباد عن تحقيق التوحيد وعن طريق الأنبياء والمرسلين. جاء نوح عليه الصلاة والسلام والبشرية الحائرة تتخبط في ضياجير ظلمات الشرك والوثنية، جاء ليصحح مسارها، جاء ليهديهم إلى ربهم تبارك وتعالى، فكان أول رسول إلى أهل الأرض عليه الصلاة والسلام. وسجل القرآن الكريم قصة نوح عليه السلام في غير ما موضع من مواضع القرآن، حتى إنه استوفاها في سورة سجلت باسمه في سورة نوح. يقول الله تبارك وتعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال: يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح: رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. رحلة حياة شاقة وعرة المسالك، رحلة حياة تعادل جزءا كبيرا من حياة البشرية. إن نوح عليه الصلاة والسلام لم يكن ضيفا عابرا في حياة الإنسانية، إنما عاش مع قومه كما سجل القرآن الكريم 1050 عاما، زهاء 10 قرون، ونوح عليه الصلاة والسلام يدعو إلى دعوة التوحيد، مكث فيهم نبيا 1050 عاما. إن القرآن لم يسجل لنا تاريخ نوح قبل بعثته رسولا، فلا نعرف سنه قبل الرسالة، ولا نعرف كم مكث في الأرض بعد الطوفان، إلا أننا نعرف المدة التي عاشها نوح داعيا إلى الله تبارك وتعالى. 1050 عاما يدعو إلى دعوة التوحيد بلا كلال ولا منال، إنما هي مغمة اطلع بها عليه الصلاة والسلام، يحاول جاهدا أن يربي قومه على عقيدة التوحيد، لأن النجاة في هذه الكلمة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، والنتيجة هي في سير الأنبياء والمصلحين. ملأ من المستكبرين يتحزبون ضد الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، لأن هؤلاء أصحاب المنهج الأصيل والمبدأ الطاهر الذي لا يتلوث، أصحاب الأخلاق الراقية والآداب السامية، أصحاب شعبية جارفة بين جموع المواطنين، ولذلك يخشى منهم على مصالح الطواغيت، يخشى منهم على مصالح الملأ. والقرآن دائما يقص علينا من نبأ الملأ، لنعلم أن الملأ الذين يسمون عبر التاريخ باسم الطبقات الأرستقراطية أو صناع القرار أو علية القوم أو المفكرين والفلاسفة أو الأدباء والفنانين أو غيرهم ممن يملكون نواصي القرارات اسمهم الملأ، هؤلاء دائما يمالئون دعوة التوحيد العداء ويناصبونها العداء من أول يوم، لأنهم يخشون على مصالحهم الشخصية. لذلك تحزب المرأة من بداية دعوة نوح ضد دعوة التوحيد، مع أن فيها نجاتهم، فيها عزهم وفخرهم، فيها سعادتهم في الدارين، ومع ذلك هم ضد الدعوة من أول يوم صافح نوح أسماعهم بهذه الدعوة المباركة. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين. أناس آمنوا بالله، جريمتهم عند هؤلاء أنهم فقراء، أنهم من بيئة شعبية، أنهم لا يملكون توجيه دفة الأحداث، أناس من الفقراء والمساكين، وهؤلاء هم الجمهور الأعظم للمؤمنين عبر التاريخ، دائما يهرع الضعفاء إلى قافلة التوحيد ويضحون بأنفسهم في سبيل الله تبارك وتعالى. هم مع الأنبياء والمرسلين من أول يوم، لأن قلوبهم المنكسرة المخبتة لله تبارك وتعالى تهرع إلى هذه الدعوة. لذلك لما سأل هرقل أبا سفيان بن حرب، وكان آنئذ على الشرك لم يؤمن بعد، عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال آمن به الضعفاء، فقال هرقل وكذلك الأنبياء والمرسلون يؤمن بهم الضعفاء، لأنه كان قسيسا يقرأ في كتب السابقين. فالأنبياء والمرسلون
دعوتهم تجذب هؤلاء المساكين يخضعون إليه. لذلك لما جاء الملأ من كبراء قريش استنكفوا واستكبروا أن يجالسوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يجلسون مع بلال بن رباح الحبشي أو مع صهيب الرومي أو مع سلمان الفارسي أو مع مهيار الديلمي؟ كيف يجالسون الأعمى الذي لا يملك شيئا من حطام الدنيا؟ أرادوا أن يخصص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسة خاصة، جلسة لأصحاب القرار، جلسة لأصحاب رؤوس الأموال، جلسة لرجال الأعمال، جلسة للملأ المستكبرين الذين يأنفون أن يجالسوا البسطاء والفقراء ومن لا يملكون قوت يومهم. كيف يجلس هؤلاء مع أولئك؟ قلوبهم مظلمة، عفنة ممتنة، لا يعلمون أن النهاية في الميزان لأصحاب القلوب الطيبة والنفوس الطيبة. يقول الله تبارك وتعالى مسجلا أحداث الخليقة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس صاحب الثياب الفاخرة ولا السيارات الفارهة ولا القصور المنيفة ولا الحسابات البنكية المكدسة ولا الغيلمان والصولجان والنفوذ والسلطان، إنما الله تبارك وتعالى ينظر إلى القلوب والأعمال. إن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى الأحساب والأجساد والثياب، لأن هذه ظواهر خداعة، إنما ينظر إلى القلوب وما يستقر في هذه القلوب من إيمان وطاعة لله تبارك وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخصص لهم جلسة خاصة عاتبه القرآن الكريم: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هؤلاء المستضعفين، هؤلاء المساكين هم عدتك وهم رأس مالك، فلا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ممن يريد أن يخصص له وضع في الدعوة أو في الإسلام أو في الدين. الكل في قانون الإسلام سواء. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن أم مكتوم ليوجه دعوته إلى رؤساء القوم، جاء القرآن الكريم مباشرا يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فهؤلاء هم سواد الدعوة عبر العصور. لذلك أنف الملأ من قوم نوح أن يجالسوا الفقراء والمساكين ولا يملكون نفوذا في عالم مجتمعهم، فقالوا له: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ فرد عليهم هذا الرد البارع الجميل: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين. فالدعوة إلى التوحيد ليست دعوة انتقائية، ليس ناديا لعلية القوم يدخلون ببطاقات الالتحاق حتى نوقف أناسا على أبواب المساجد نقول لا يدخل إلا الأغنياء وصناع القرار وأصحاب النفوذ. الدعوة هي التوحيد دعوة عامة إلى جميع شرائح البشر، للكبار والصغار، للنساء والرجال، للأغنياء والفقراء، للأمراء والأجراء، للحكام والمحكومين. الجميع هم صائرون في بوتقة الشريعة، أمام الشريعة سواء، فرضت عليهم تكاليف شرعية، جميعهم لابد أن يلبيها وأن يقوم بها. فالانتقاء في الإسلام يسقط عن أناس فروضا لأن لهم وجاهة، أو أن يستثنيهم من الإيمان لأن لهم جاها وسلطانا. هذا في القوانين الأرضية التي تصوغها العقول البشرية. أما في شريعة الله تبارك وتعالى فلا استثناء لأحد من العالمين، والمعيار كما قلنا هو التقوى والعمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. 1000 سنة إلا 50 عاما، ونوح عليه الصلاة والسلام واقف في ميدان الدعوة لا يتقعقر إلى الوراء، بل يلح عليهم في قبول الدعوة. لم يصب بالإحباط، لم يصب بالملل، بالاكتئاب. لم يشعر نوح عليه الصلاة والسلام أنه ضيع وقته سدى، لأنها مغمة شريفة، لأنها مغمة الدعوة التي ينبغي على الداعي إلى الله تبارك وتعالى أن يوظف لها عمره. إنه لا يتلقى كفاء دعوته راتبا من العالمين، لا يتلقى كفاء ذلك طعاما أو شرابا أو كساء، لا تطمح نفسه إلى شهرة زائفة أو إلى معرفة، لا تطمح نفسه إلى أن يتميز على الناس لأنه يدعو إلى الله تبارك وتعالى. إنما هو واقف في حلبة الدعوة مشمر عن ساقه، داعيا إلى الله جل وعلا، مغتنما كل مكان يوجد فيه أناس يصلحون لأن يكونوا مادة للدعوة ليوجههم إلى الله تبارك وتعالى. واسمع إليه وهو يقدم تقريرا عن رحلته الدعوية، إنه لا يرفعه إلى مدير تنفيذي، إنما يرفع تقريره إلى الله، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلفه بهذه الدعوة واستخلفه على دعوة التوحيد. فإذا به يخاطب ربه تبارك وتعالى، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. إنها حالة دعوية مدهشة لداع إلى الله تبارك وتعالى ينقص 10 قرون داعيا إلى الله جل وعلا بكل وسيلة متاحة. لقد غشي مجالسهم، مجامعهم، نواديهم، أسواقهم، مجالس تجمعاتهم، ذهب إلى بيوتهم، دعاهم فرادى ومجتمعين. لم يقصر في دعوته، حتى انهم من شدة اعراضهم ونفورهم كانوا يصقون اذانهم حتى لا يسمعوا نوحا، كانوا يصمون اذانهم بوضع اصابعهم في اذانهم. ما حالة تعكس لك حالة السعن والملالة من دعوة التوحيد التي اعرض عنها هؤلاء النافرون الصادون عن سبيل الله. ومع ذلك لم ييأس نوح عليه الصلاة والسلام، صموا آذانهم فحدثهم عنهم يشاهدون حركة شفتيه ليعلموا ماذا يقول، فاغشوا ابصارهم بان اسدلوا علي الاكسية او وضعوا ايديهم على عيونهم، اصموا الاذان واسترشوا ثيابهم. هكذا كان حاله، دعاهم سرا وجهارا، دعاهم ليلا ونهارا وهو يريد لهم الخير، يريد ان يأخذ بايديهم الى شاطئ النجاة، الى قافلة التوحيد، الى الطريق الموصلة الى الله وهم مع ذلك معرضون ونافرون نفورا عظيما من دعوة التوحيد. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كلفه ربه تبارك وتعالى بمهمة دعوة التوحيد أوحى إليه بقوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فبدأ أن أنذر عشيرته الأقربين لأن الله قاطبه بذلك: وأنذر عشيرتك الأقربين. فنادى عليهم وأنذرهم ودعاهم إلى الله، ثم استدعى رؤساء قومه فدعاهم إلى الله تبارك وتعالى. وكان يذهب إلى أسواق أهل الجاهلية في عقوز ومجنة وذي المجاز، وكان يطوف على وفود الحجيج داعيا إلى الله تبارك وتعالى. لم يترك مكان إلا ودعا إلى الله جل وعلا في هذا المكان، لأن الدعوة تحتاج إلى جهد ودأب ومثابرة، تحتاج إلى إمكانات بشرية وعقلية ومواهب، تحتاج إلى بذل وعطاء وتضحية، تحتاج إلى وقت ومجهود. لقد وفر النبي صلى الله عليه وسلم كل طاقاته وإمكاناته في سبيل دعوة التوحيد، كما هو حال أول رسول إلى أهل الأرض نوح عليه الصلاة والسلام، حالة تدعونا إلى اقتفاء آثاره وإلى العبد على مناهجهم بالنواجذ، حالة أقوام محبين لله مضحين في سبيل الله مستبسلين في محاولة إقناع الناس بدعوة التوحيد، ومع ذلك لم يصبهم إعراض الناس إلا إصرارا على دعوته واستمساكا بمناهجه. لم يتطرق الملل إلى نفوسهم، لم يشعروا بالسآمة والكلام، لأن زادهم في رحلتهم إلى الله هو ذكر الله تبارك وتعالى وطاعته، هو الاعتماد عليه ودعاؤه، هو اليقين والإخلاص والإخبات والإنابة واللجوء والافتقار إلى الخلاق العليم تبارك وتعالى. لذلك أعانهم الله جل وعلا، كانوا يريدون معينين على أمور الدعوة، ما طلبوا من الله عز وجل الجاه والسلطان والمناصب والشهرة والمال وحطام الدنيا، إنما كانوا يخبطون إلى مولاهم ليعينهم على تبعات الطريق وليعينهم على تحمل مشاق الدعوة. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. واسمع إلى موسى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. واسمع إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يستمطرون الرحمات والإعانة من الله تبارك وتعالى، يسألونه الثبات حتى الموت، لأنهم في مهمة شريفة عظيمة، مهمة هداية البشرية الضالة الحائرة إلى ربها تبارك وتعالى. 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو إلى الله جل وعلا. كم دعونا نحن إلى الله عز وجل؟ ماذا قدمنا لدعوة التوحيد الدعوة المباركة؟ ماذا وجدت لهذه الدعوة من نفسك أو جهدك أو مالك أو وقتك؟ إن أحدنا إذا تبرع لله بنصف ساعة في الأسبوع ظن نفسه الإمام المجدد الرباني وشنخ بأنفه وتاه على العالمين، هذا قدم 10 قرون داعيا إلى الله جل وعلا. تحمل اللعواء والنصب والاستهزاء والسخرية، تحمل التهديد، قالوا له: لئن لم تنتهي يا نوح لنجعل لنك من المرجومين. ومع ذلك عاد بالنواجز على دينه. أمره الله تبارك وتعالى أن يصنع الفلك السفينة في بلاد قصب اليابان لا أثر في الماء فيها، لكنه يعلم أن وعد الله حق لا يعمل عقله في أمر الله تبارك وتعالى. شرع الله كله مصالح وكله حكم، الذي لا تعلمه أنت يعلمه العليم الخبير. اختبار وامتحان. أمره ربه أن يصنع سفينة وسط الصحراء، فمكث يصنع فيها دارا طويلا، وقوم يمرون عليه يتغامزون ويسخرون ويهزئون. ويسجل القرآن الكريم موقفا من مواقف الدعوة المتألقة والثبات على دين الله تبارك وتعالى. ويصنع الفلك، وكلما مر علي ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. لكن مع الفارق، فبعد ما بين الفريقين وشتان ما بين الطريقين، طريق أهل التوحيد وطريق أهل الشرك، هؤلاء يسخرون من الصلاح والتقى والعفاف، وأولئك يسخرون من جهل المعرضين عن الله ومن سجادتهم ومن سخافتهم ومن أباطيلهم ومن عفن نتاج عقولهم. هؤلاء يسخرون من دين الله ومن رسل الله تبارك وتعالى، وأولئك يسخرون من أتباع الشياطين ومن كيد الشياطين. فالسخرية أسلوب قدير، والغزء أسلوب قدير، والتهديد والوعيد أسلوب قدير. جو بهذه الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، فلا عليك إلا أن تتأمل في رسائل القرآن الكريم إليه، لتقرأ ما بين السطور من أحكام وعبر. هددوه بالرجل، وكذلك إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، كله هددوا بالرجم وبالإخراج. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. لأن لم تنتهي يا روح لنجعلنك من المرجومين. وقال فرعون لموسى: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. زبوني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصل به، بل هم قوم طاغون. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود. إذ هم علي يقهون، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم، اسمع جيدا، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحبيب. هذا هو السبب الرئيس في عداوة أعداء الله لأولياء الله جل وعلا. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحليم. وجعل نوح قومه بثبات ويقين، سخر ممن هم عليه من الضلال المبين. إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. اسمع إلى سخرية أعداء الله من أولياء الله تبارك وتعالى. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. انظر إلى الفارق البعيد، فاليوم في يوم القيامة هؤلاء على الأرائك ينظرون، وأولئك في قعر الجحيم يعذبون. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. انظروا إلى الذين كانوا يسخرون منكم في الحياة الدنيا، انظروا الى الذين وضعوا العراقيل في طريقكم، انظروا الى الذين جاغروكم بالعداء، انظروا الى الذين نشروا المسلسلات والافلام والاغاني تهكما منكم ومن سنتكم ومن دينكم ومن طريقتكم، انظروا الى الذين رسموكم في صور كاريكاتير في الصحف والمجلات وهم يسخرون من الحجاب واللحية والقميص القصير والثوب القصير ودخول الحمام والخروج منه والفقه العبادات الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وهو جزء من شرعه فسخروا منه وشغبوا وشنعوا عليه. هؤلاء مصيرهم إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل ما سجله القرآن الكريم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هذا نوح عليه الصلاة والسلام يسخر من قومه وهو يسخر منهم، ولكن سخرية عن سخرية تفترق افتراقا كبيرا. ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه، أما بعد. وتمضي الحياة بنوح عليه الصلاة والسلام وهو مستمسك بشرع ربه، داع إليه تبارك وتعالى، عاض بنواجزه على عقيدة التوحيد، يدعو قومه فيأنفون ويسخرون وينفرون، وهو يبني السفينة التي أمره الله تبارك وتعالى ببنائها، إذ الاستسلام لأمر الله عز وجل فرض واجب. فمعنى دين الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد بالطاعة والخلوص من الشرك. فإذا أمر الله تبارك وتعالى بأمر ما علينا إلا أن نستسلم لأمر الله. فهذه العبادات ما هي إلا ابتلاء واختبار وامتحان من الله جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لا مجال للعقل في أمر الله تبارك وتعالى، العقل متول ولا الرسول ثم عزل نفسه. العقل وظيفته أن يتأمل في آلاء الله وأن يتفكر في مخلوقاته وبدائع صنعه جل وعلا. العقل وظيفته استنباط الأحكام الشرعية من أمر الله، لا الاعتراض على دين الله ولا التمثل والتفصي من أحكام الله بدعوى مصادمة العقل. ولا الفائدة ولا المصلحة، الفائدة تحقيق العبودية، الفائدة الانقياد لله تبارك وتعالى بالطاعة، الفائدة الخلوص من الشرك. وأي شرك أعظم من أن يرفض الإنسان أمر ربه تبارك وتعالى، كالذين يقولون إن الإسلام كان يصلح تطبيقه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء، أما الآن فلا يصلح لأن الدنيا اتسعت والأحكام تغيرت ونحتاج إلى قوانين مدنية. هؤلاء إن اعتقدوا ذلك فهم مرتدون عن دين الإسلام. هذه العلمانية الخبيثة لا دينية نشأت في أوقار الشياطين وفي أحضان دعاقيل الصائلة المتآمرين على دين الله تبارك وتعالى. شرع الله عز وجل كامل فصالح لأي مكان ولكل زمان، هذا ما سجله القرآن الكريم. دعوة الإسلام ليست دعوة إقليمية أو محدودة بزمن، إنما هي ممتدة إلى قيام الساعة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لما أمر الله نوحا أن يصنع سفينة لم يقل كيف أصنع سفينة في الصحراء، إن الناس سيضحكون علي، هذا ليس من مصلحة الدعوة. ماذا نصنع؟ مصلحة الدعوة في تطبيق أمر الله، مصلحة الدعوة في الانقياد لأمر الله تبارك وتعالى، مصلحة الدعوة في تحقيق عقيدة التوحيد. هذه هي مصلحة الدعوة، ليست مصلحة الدعوة ما نخترعه نحن من أذهاننا الكليلة وأفكارنا العليلة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير تبارك وتعالى. شأن المسلم أن يستسلم وينقاد ويطيع ربه تبارك وتعالى. اصنع سفينة سمعنا وطعنا. اصنع سفينة في الصحراء إن السفينة لا تجري على اليابس كما يقولون. لكن نوح عليه الصلاة والسلام نوح المسلم المنقاد المطيع يصنع السفينة لأنه يعلم أن أمر الله تبارك وتعالى لا يقابل بالعقول والأهواء. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. لا اختيار لنا بل لابد أن نطبق شرع الله تبارك وتعالى كما أراده ربنا تبارك وتعالى. اصنع الفلك فصنع الفلك كما أراد ربه جل وعلا وهو يخشى مجامعه ويدعوهم إلى الله ويذكرهم بآلاء الله ويربط درس العقيدة بما حوله من مظاهر البيئة. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سرادا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. هكذا على الداعية الحصين أن يضرب للناس الأمثال مما تبلغ عقولهم لا تأتي من كتب التاريخ بأشياء عفى عليها الزمن بل تربط دعوة التوحيد بوقائع الحياة المتجددة حتى لا ينفر الناس. يقول علي رضي الله عنه ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ويقول ابن مسعود حدثوا الناس بما يعلمون أتريدون أن يكذب الله ورسوله حدثوا الناس بما يعلمون. اسمع إلى محاضرة العقيدة ودرس التوحيد في القرآن الكريم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. هذه دلائل التوحيد يخاطب بها القوم لأنها تبلغها عقولهم. نضرب له الأمثال بالبيئة المحيطة به. وكذلك نوح عليه الصلاة والسلام يدعوهم بالتوحيد ويذكر لهم آثار التوحيد ماذا لو حققوا دعوة التوحيد وانضعوا تحت لواء الإيمان. هل ينتظرون أن يعينهم نوح عليه الصلاة والسلام أمراء وسلاطين وملوك وحكام ومحافظين وقادة؟ هل ينتظرون أن يفتح لهم خزانة بيت المال ليأخذوا منها ما شاءوا؟ هل ينتظرون من نوح إذا دخلوا الإسلام وطبقوا التوحيد وانضعوا تحت لواء الإيمان النساء الحسناوات والبنات الجميلات والمال والجاه؟ لا، إنما دعوتنا دعوة أخلاقية، إنما الجزاء جزاء أخروي. نحن لا نعد الناس بما يسير له لعابون من الجاه والسلطان والشهوات الزائلة، إنما نعدهم بما عند الله تبارك وتعالى. لذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس وجاءوا يريدون الدخول في الإسلام فقالوا أرأيت إن آمنا بك واتبعناك فماذا تعطينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم الجنة في الآخرة. إنه لا يعدهم بعوارض شهوات دنيوية، إنما الجزاء لا بد أن تربط قلوبنا بالجزاء الأخروي. لا تقل لولدك احفظ القرآن وسيأتي لك بالشوكولاتة والحلويات. لا تقل لزوجتك تحجري وأنا سأشتري لك إسورة ذهبية. هذا قد يكون نوع من الجزاء بعد أن يطبق ذلك هدية. أما أن تعده بأن يطيع الله لينال ثوابا دنيويا ما كذا كانت دعوة الإسلام. تعالوا إلى صلاة العيد لتأخذوا خروف العيد هدية، لتأخذوا غسالة هدية، ما كذا كان شأن المسلمين الأولين. إنما هذه الطاعات كان الناس ينقادون إليها رغبة في الثواب الأخرى ليس رغبة في عوارض زائلة، او شهوات باطلة عاطلة، انما نحن نعد الناس بالجنة. هذا حديث القرآن عن الوعد الاخروي. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم من بعد خوفهم ان يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وأطر دخول الجنة في اكثر من آية لمن يعمل صالحا، فمن يؤمن ويعمل صالحا فاولئك لهم الدرجات العلى، فاولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. فالجزاء اخروي. لذلك لما خاطبهم نوح عليه الصلاة والسلام فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، ماذا ستأخذون ان حققتم التوحيد؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. الجزاء عند الله تبارك وتعالى، والرزق مرتبط بالطاعة. فاذا اطاع الناس ربهم فتحت عليهم ابواب السماء وكنوز الارض وانبتت الارض وعمت البركات من الله تبارك وتعالى الخلاق العليم. الطاعة لها تأثير على الانسان وعلى الكون من حوله، والمعصية كذلك لها تأثير. يقول ابن عباس رضي الله عنهما ان للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وان للمعصية ظلمة في الوجه وكآبة في القلب ووهنا في البدن وتضييقا في الرزق ونفورا في قلوب الخلق. فالحسنة لها تبعات والمعصية لها تبعات. استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الذي يريد المال، الذي يريد البنين، الذي يريد الاقتصاد، الذي يريد الخصبة، الذي يريد اي شيء ما عليه الا ان يتوب ويستغفر، والله تبارك وتعالى يعطيه ما شاء. هكذا خاطبه نوح عليه الصلاة والسلام. فهل آمنوا؟ لم يؤمن معه بعد هذه الرحلة الإيمانية الطويلة إلا قليل كما قال الله سبحانه وتعالى. فلما عتوا وتمردوا وكفروا وأمعنوا في الإيذاء حانت اللحظة الفاصلة التي سجلها القرآن الكريم ليسجل فيها مصارع الطغاة والطاغيت والظلمة الكفرة المتمردين على الله الصادين عن سبيل الله سبحانه وتعالى. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. نوح يدعو ربه تبارك وتعالى، لا يدعو غيره، لا يطلب إعانة من البشر، إنما يسأل ربه بلا واسطة ولا ترجمان. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قمر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وإذا بالمشهد القرآني ينقلك إلى ساحة الأحداث وكأنها رأي عين، والله تبارك وتعالى يحدثنا عن هذا الطوفان المبهر. فجرت الأرض عيونا، فتحت أبواب السماء، والتقى ماء الأرض بماء السماء في أمواج كالجبال الرواس وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. لا ولاء ولا براء في هذه المسألة، لا ولاء على حسب النسب أو القرابة، إنما الولاء والبراء على حسب الإيمان. ابن نوح كان كافرا فلم يستثنه الله تبارك وتعالى من الغلال لأنه ابن النبي، نبي كريم أول رسل الله واحد من أولي العزم من الرسل. نعم، ومع ذلك قد يكون هناك انحراف عقائدي في بيته لأن هذا بيد الله سبحانه وتعالى. امرأة نوح لم تؤمن بالله ماتت كافرة، ابن نوح لم يؤمن بالله مات كافرا. هذا لا يطعن في شخص نوح ولا في دعوة نوح عليه الصلاة والسلام. فإذا رأيت داعيا إلى الله في بيته بعض انحراف في أولاده أو أقاربه فهذا لا يطعن في دعوته، لأن هذا النبي الكريم والرسول من أولي العزم من الرسل لم ينقص من قدره أن امرأته ماتت كافرة وأن ابنه مات مع الهالكين. الولاء والبراء على حسب العقيدة، مبدأ إسلامي أصيل على حسب العقيدة. لذلك حرم الإسلام التشبه بأعداء الله تبارك وتعالى. بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ينهانا أن تكون هناك مودة قلبية لهؤلاء الكفرة الملاعين، كفروا بالله، نسبوا له الصاحبة والولد، دينهم باطل، شرعهم كاسد عاطل، دين الإسلام نسخ ما قبله من الشرائع. من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر كائنا من كان، ولا ينفعه في الآخرة حتى ولو كان أصلح أهل الأرض عبادة إذا لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة، يعني من هذه الدنيا، ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وقال الله عن هؤلاء الملاعين وما يلاقونه في الآخرة وما لهم في الآخرة من خلاص. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه غباء منثورا، لا جزاء لهم إلا النار في الآخرة. حرم علينا أن نتشبه بهم في أزيائهم، في طرائق معائشهم، في أعيادهم، في مواسمهم، لأنها مواسم ضالة. فكيف يليق بنا إذن بعد ذلك ونحن أمة التوحيد أن تخرج الأمة على بكرة أبيها للاحتفال بالأعياد الوثنية الشركية شم النسيم؟ فإذا بالأمة كلها تأكل الفسيخ والسردين والرنجة والبصل وغيرها من المظاهر الوثنية من عهد الفراعنة، ثم انتقل العيد الوثني من الفراعنة إلى الملاعين الآخرين، كيف يليق بنا أن نحتفل بذلك؟ وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن للأمة عيدين لا يمكن أبدا أن تفرط فيهما، إن الله تعالى قد أبدلكم بهما يومين خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى، هذا عيدنا أهل الإسلام. لا يليق بالأمة المسلمة الموحدة أن تحتفل بأعياد المشركين. قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور. قال المفسرون: الزور هو أعياد المشركين. حذرنا من اقتفاء آثارهم، فقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقالوا اليهود والنصارى: يا رسول الله. قال: فمن الناس إلا أولئك. حذرنا معلم الناس الخير ونادانا القرآن الكريم منذ آل بعيد حتى لا نقع في المخالفات والضلالات. إن علينا واجبين مهمين في هذه الأيام: أن نمتنع من الاحتفال بشم النسيم، وأن ندعو الناس إلى الإقلاع عن هذه العادة الذميمة، لأن فيها تشبها بأعداء الله، والتشبه بأعداء الله من كبائر الذنوب. نحب الخير للناس لا نريدهم أن يقعوا في الضلال. عيب كبير عليك أن تكون مسلما مواظبا على الصلاة ثم تبيع الفسيخ في يوم شم النسيم بدعوى أن هذا أكل عيش وغير ذلك. هذه مساهمة آثمة في إحياء أعياد وثنية. إن الله إذا حرم شيئا حرم سببه. لعن في الخمر عشرة، حرم العلماء أن يباع ما يستعان به على معصية الله سبحانه وتعالى. لا تبع في هذا اليوم، حرام عليه. كيف تأكل المال الحرام وتزعم أنك تتبع السنة أو تسير على هدى الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ احذروا من ذلك. نوح ترك ابنه مع الكافرين لأنه كان كافرا بالله سبحانه وتعالى. لما دعا ربه قال: ربي إن ابني من أهلي، فرد عليه القرآن الكريم: يا نوح إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة انه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، اني اعزك ان تكون من الجاهلين. تركه عملهم غير صالح، تركه مع الهالكين لاهلك لا يربطه به رباط عقائدي. الولاء والبراء، كيف نحتفل بشم النسيم ونبيع ونشتري في الفسيخ وغيره من الاكل العفن الممتن في هذه الايام التي ينبغي علينا ان نحذر فيها من الانزلاق. اسمع الى قطب رحى انحراف قوم نوح وهو يدعوهم الى الله سبحانه وتعالى. انه تقديس الصالحين، تقديس التماثيل، تقديس القبور، تقديس الاموات. هذا هو اول انحراف عن العقيدة الصحيحة في تاريخ البشرية. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا. قال ابن عباس هذه اسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا اوحى الشيطان الى ذويهم انصبوا لهم صورا في مجالسهم حتى اذا مررت عليهم تذكرتموهم فاجتهدتم كاجتهادهم، فصنعوا لهم التماثيل. فلما انخرم ذلك الجيل اوحى الشيطان الى اولادهم ان اباءكم كانوا يعبدون هؤلاء فاعبدوهم من دون الله. تقديس الصالحين انحراف خطير في العقيدة الاسلامية. كل نبي بعث برسالة التوحيد لمواجهة الشرك والوثنية والالحاد. ان تقديس هؤلاء هو اعظم باب للردة والشرك بالله تبارك وتعالى. الشرك اعظم ذنب عصي به الرحمن جل وعلا. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت لاحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ان الشرك لظلم عظيم. هذه وصية رجل صالح يوصي ولده يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم اعظم الظلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن اكبر الظلم ان تجعل لله ندا وهو خلقه. بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليحارب الاوثان المغروسة في القلوب قبل المنصوبة حول الكعبة. دعاهم الى الله الى تجريد التوحيد لله. هذه وثنية. لا يوجد في دين الاسلام اناس يقبرون في المساجد وتقام لهم الاحتفالات والموالد ويطاف حول قبورهم ويتبرك بهم وينادون عند الشدائد وتنظر لهم النذور والصدقات والمبرات ويستغاث بهم ويدعون من دون الله. هذا الكفر بعينه، هذا الشرك الذي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الانبياء والمرسلين لاعلان الحرب الحرون بلا غوادة عليه لاجتساس اصوله. لا يمكن ابدا ان يجتمع في دين الاسلام توحيد وشرك، عقيدة وضياع. كيف والله تبارك وتعالى يدعونا الى دعاء؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. نحن اشد حبا لربنا لا نحب الاوثان والمقبورين ولا رحلوا الى الله. الله اعلم باعمالهم ان كانوا صالحين فلانفسهم وان كانوا طالحين فعلى انفسهم. لا يجوز بحال ان يدفن ميت في مسجد وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. الصلاة لا تجوز في مسجد بني على قبر. ويبتلى الامام احمد بن حنبل يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يموت اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. الا ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحين مساجد. الا فلا تتخذوا القبور مساجد اني انهاكم عن ذلك. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحين مساجد. الا فلا تتخذوا القبور مساجد. وهو يموت ويعتبر في مرض الموت دخلت السيدة أم سلمة وأم حبيبة تعودان النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد تسليته من غم الحمى، فذكرنا كنيسة كانت في أرض الحبشة اسمها كنيسة مارية، وذكرنا من حسنها وتصاويرها، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وهو احتضر فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك التصاوير. أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، شرار الخلق عند الله يوم القيامة. تسرب الشرك إلى الأمة الإسلامية عن طريق الدولة الباطنية، الروافض الذين كانوا يحكمون هنا في مصر باسم الدولة الفاطمية، وهم يهود أبناء يهود ملاحدة كفار حرموا الإسلام والقرآن والسنة والنبي والصحابة، وكتبوا لعن الصحابة وسب الصحابة على حوائط المساجد، وما زالت المساجد القديمة في القاهرة التي بنيت أيام الفاطميين على الحيطان مكتوب سب الصحابة، لكن بعد إقامة السنة نحتوا ذلك من على الحوائط. رأيت هذه الدولة الفاطمية هي التي زرعت للناس تقديس المقبورين وتقديس أصحاب القبور ليبثوا دعوة الشرك في ربوع الأمة الإسلامية. فدفن الناس في المساجد وأقيمت المقاصير، ثم أقيمت المهرجانات الشركية المعروفة بالموارد التي تجمع الشزاز من هنا وهناك، والسفلى والعصا وتجار المخدرات والدعار والداعرات، وتقوم سوق الزنا والدعارة في رحاب مثل هذه المساجد، ولعب القمار والضياع والانحراف والانحلال كله يقام في رحاب المساجد المقبورة باسم تقديس الأولياء والصالحين. لماذا نقدس؟ والله تبارك وتعالى يدعونا لنرفع حوائجنا إليه تبارك وتعالى من غير واسطة ومن غير ترجمان. هذا الشرك بعينه، ينزرون لغير الله، يطوفون حول غير الكعبة، يمسحون المقاصير، حتى إن الرخام الموجود عند الحصير قد تمت إزالته بفعل المسح، يطلبون البركة من الأموال. هؤلاء لا يسمعون، عبادنا أمثالكم فادعوه فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. هؤلاء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. تقديس الصالحين في كل مكان، مسجد فيه قبر، 365 مولدا تقاوم في ربوع العام من هنا الى هناك، ويمشي هؤلاء المتسولون واللصوص والداعرات خلف المقبورين من هنا الى هناك. هذه صبة حضارية في وجه الامة المصرية وغيرها من بلاد المسلمين التي انتشرت فيها تلك الشركيات. اي مكان حكمته الدولة الفاطمية انتشر فيه هذا الشرك والالحاد والوثنية. لا يجوز الاحتفال بموالد الميتين، لا يجوز اصلا دفنهم في المساجد، لا يجوز النذر لميت او دعاء ميت او الطواف حول قبر او طلب البركة والمغفرة وغير ذلك. هذه عبادات لا تصرف الا لله سبحانه وتعالى. فما يقام من موارد وغيرها يحتاج منا الى يقظة لتعليم الناس دعوة التوحيد. ايضا علينا واجبان ان نمتنع من الاحتفال وان ندعو الناس للاقلاع عن هذه العادات الذميمة لانها توقعه في الشر. يقول ابن مسعود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات لا يشرك بالله دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله دخل النار. الشرك ظلم عظيم ينبغي ان يحارب على كافة الأصعدة. كان السبب الرئيس في انحراف الناس عن دعوة التوحيد بعد 10 قرون من التوحيد الخالص دخل تقديس الصالحين. ضحك عليهم الشيطان بعبادة الأموات، فجاء اول رسول من اولي العزم من الرسل بعث الى اهل الارض ليدعوهم الى الله سبحانه وتعالى، حتى اذا كفروا بالله وتمردوا على الله اغرقهم الله عز وجل، وركب المؤمنون السفينة التي كانوا لا يدعون الحكمة من صنعها في الصحراء وانما اعدت خصيصا لتنخر عذاب هذا الطوفان الهائل الذي اغرق اعداء الله تبارك وتعالى. واذا بها بعد هذه الرحلة الشاسعة الفارهة في التاريخ القدير ترسو في سلام باجل الاسلام على شاطئ النجاة، وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي، وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم انا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيرا وشفاء من كل داء. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، ربنا اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمة. وارحمنا اللهم اذا صرنا الى ما صاروا اليه. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
جزى الله الشيخ خير الجزاء ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.